قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدي الكرام السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة من الفيدرالية في العراق. هذه الأخيرة في هذا الشهر الكريم الفضيل لسفر الدكتور طه، وإن شاء الله نتواصل مع حضراتكم على الموقع موقع القادسية على الإنترنت، يعني حول الفيدرالية مضيفين آراءكم سواء بالرفض أو بالتجاوب مع الفيدرالية من حيث الميزات والعيوب على ضوء ما قدمناه على مدار الحلقات يعني الثمانية الماضية. مشاهدي الكرام سيستمر التواصل عبر موقع القادسية والمشرف العام عليه الدكتور طه حامد الدليمي، وإن شاء الله نعدكم بعد عيد الفطر سوف نتواصل مع الدكتور كذلك لكي يرد عليكم ويتواصل معكم من خلال الموقع ومن على شاشة صفا إن شاء الله. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة مشاهدي الكرام أن أرحب باسمكم جميعا بضيف ضيفكم الكريم الدكتور طه حامد الدليمي المشرف العام على موقع القادسية على الإنترنت. نرحب بك سعادة الدكتور.
حياك الله ومرحبا.
أهلا بك. كنا بالأمس نتحدث حول المزايا للمحافظات السنية المنتظمة في إقليم، وصلنا إلى رقم 15 كما يقال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه وأتباعه وأنصاره ومن والاه. قبل أن أجيب على سؤالك الكريم، لفت انتباهي سؤال أمس على الشريط اللي موجود في على شاشة قناة صفا. شريط سائل يسأل يقول يعني كيف نستطيع أن نرد على كل شبهات الشيعة وعلمائهم، يعني فحوى الشريط أو السؤال، وعلمائهم في كل يوم يوردون لنا شبهات جديدة. والجواب على هذا، الجواب على هذا يظهر أن الأخ السائل فاتته الحلقات التي تكلمنا فيها عن المنهج القرآني قبل سنة تقريبا على قناة صفا. نحن عندنا أسلوب الضربة القاضية وحجة الله البالغة، نحن نرد على كل شبهات الشيعة بضربة واحدة، هي أن الخلاف بين الشيعة والسنة خلاف أصولي، خلاف في الأصول وليس في الفروع. القرآن العظيم احتوى كل الأصول، أصول الدين كلها في القرآن والسنة تؤيد وتؤكد ثم تفرع وتشرح. فما من أصل إلا وموجود في القرآن، ولكنه موجود في القرآن بالنص الصريح الواضح المحكم الذي لا يحتاج إلى تفسير. مثل لا إله إلا الله، مثل محمد رسول الله، مثل أقيموا الصلاة، مثل آتوا الزكاة، مثل لا تقربوا الزنا. هاي قضايا العظمى التي تنبني عليها مصالح، وإذا انهدمت انبنت عليها مفاسد. هذه الأمور العظمى موجودة في القرآن بالنص الصريح الذي يفهمه كل إنسان يعرف لغة العرب أو تترجم له. فالشيعة
دون الاعتماد يطالب على رواية أو استنباط
لا
أو غير ذلك أو عمل عقل أو غير ذلك،
لا يوجد أصل.
الآية نفسها توضح هذا للأم والجاهل والمتعلم وأستاذ الجامعة وكل الناس.
نعم، لا يوجد أصل. لا يوجد أصل إلا وله نص صريح في القرآن. ما يحتاج إلى شرح وإلى تفسير.
بالضبط.
فالنصوص على الأصول واضحة محكمة صريحة، لا تحتاج لا إلى عالم يشرحها ولا إلى رواية تفصلها. تفاصيل الأصول يعني ممكن عدد ركعات الصلاة تجدها في السنة، لكن الصلاة نفسها
لكن تشرع الصلاة من خلال الحديث
نفسها موجودة في
القرآن،
القرآن بالنص الصريح. وإذا حينما يدعي الشيعة أنهم يؤمنون بالمهدي مثلا، المهدي عندهم أصل، اللي ما يؤمن بالمهدي كافر. حينما يقولون بالإمامة، حينما يقولون بالعصمة، هذه الأصول. وأنا أتكلم بالأصول من حيث اللغة، الأصول أصول الدين وهي الأساسيات التي حين تنتقض ينتقض الدين. فالعصمة إذا انتقضت انتقض الدين الشيعي، بل هم يدعون أن الإسلام ينتقض. نقول لهم ائتونا بآية صريحة محكمة على الإمامة أو على العصمة أو على المهدي أو على أي أصل من أصولكم، لن يجدوا. وبهذا نبطل دين الشيعة، دين الشيعة باطل مزور. وأنا أضرب مثال للمشاهد، الهوية اللي نحملها في جيوبنا، الهوية جواز السفر اللي نحمله في جيبنا، أي هوية إثبات شخصية، حينما يدعي عليك الشرطي اللي في السيطرة يقول لك هذه الهوية مزورة، كيف نثبت أنها صحيحة غير مزورة أو أنها مزورة؟
نرجع لأصل الذي
نرجع إلى الأوليات، الأصل الموجود في الدائرة
بالضبط الذي استخرجت منه هذه الهوية.
ها. فإذا وجدنا لهذه الهوية أصلا في الدائرة التي خرجت منها
الذي شكك فيها ذلك الضابط،
خلاص انتهى الموضوع. وإذا لم نجد يلقى القبض على هذا المزور. العلماء الشيعة ينبغي أن يقبض عليهم بتهمة أكبر عملية تزوير، لأنه كل أصولهم ما لها أوليات بالقرآن، يعني حينما نرجع أصولهم للقرآن ما نلقاها، نلقاها بالروايات الكاذبة والآراء والفلسفات والطلاسم مالتهم. هذا يا أخواني ضرب القاضي،
ويطلع من دليل لدليل لدليل لدليل، يفضل هو مشك في دليل في دليل للمتشابه اللي يقول عليه أخونا ده،
لذلك
أو الشبهات،
يعني غير صحيح نحن نناقش شبهاتهم.
نقف عند هذا،
نقف هنا، نقول خلاص أنت انتهيت،
حزمك هنا،
أنت انتهيت، ما عندك دليل، تعال أناقشك في التفاصيل. ينبغي حينما نناقش الشيعي نناقشه بهذا أولا، عندها يتبين بطلان دينه وعدم وجود حجة له، عند ذاك نقول له تعالى نفصل،
يعني نتفق انك انت عجزت، ونبدأ ايه نناقشك فيما انت مستدل به.
نعم هذا هو الصحيح، ولذلك مهما احتج الشيعة بشبهات فنحن نضربها ضربة واحدة.
دكتور، والآيات كمان كما قرأت لك في الكتاب المنهج الفاصل، والآيات التي يستشهد بها الشيعة ليس لها أم يرجع إليها. أحسن. من محكمات الكتاب
يرجعونها للحديث والروايات
بالضبط، يبقى الأقوى للأضعف.
شلون يصير يعني القرآن يقول هن أم الكتاب على المحكمات، هن أم بالزبط. الكتاب شلون يصير الرواية هي الأم ورجع الآية للرواية؟
للرواية بالضبط، هو ده.
هذا كله يعني خلل كبير وفاضح في المنهج الاستدلالي. هذا غير صحيح. فإذا لا نحتاج إلى اللهاث والركض وراء شبهات الشيعة، نخلي الشيعة هم يلهثون ويركضون،
لهم دينهم ولنا ديننا،
تنتهي القضية. نخرج من هذه إلى الجواب على سؤالك الكريم. تكلمنا أمس عن مزايا المحافظات الأربع
السنية
التي لو انتظمت في إقليم فدرالي ما هي على ماذا ستحصل من ميزات ومكاسب. وصلنا إلى الميزة الخامسة عشرة، وقد تكلمنا عنها. الميزة الخامسة عشرة هي حل مشكلة تغيير المناهج الدراسية. عندنا مشكلة كما قلت أمس وكررت هذا الكلام في حلقات سابقة، هناك مشكلة كبرى في العراق أن المناهج الدراسية غيرت لصالح الشيعة، وهذه المشكلة مستعصية على الحل، ونحن في طورنا لأن نتشيع، أولادنا يتشيعون، احسب سنين. لذلك هم حريصون على أن يمنعوا تطبيق الفدرالية. وعند ذاك الحالمون والواهمون والترضويون والنفات والجهمية الجدد، جهميو السياسة، ما راح ينفعونا بشيء. ما عندهم غير الكلام. الفدرالية تمنحنا الحرية والصلاحية لأن كل إقليم يضع مناهج الدراسية على ما يريد،
يحافظ على هويتي وثقافتي وعقائدي.
حلينا هذه المشكلة الكبرى، مشكلة المناهج الدراسية.
نعم.
المكسب السادس عشر. وأنا قلت أقرأ في الورق لأهمية الموضوع حتى لا يفوتنا بعض الأمور المهمة. إن إدارة كل محافظة أو إقليم لشؤونه ستجعل أبناءه يعتمدون على أنفسهم، وهذا يخلق دعامة أساسية للنهوض الاقتصادي والاجتماعي للمحافظات أو الحكومات المحلية. هذا يأتي عن طريق التنافس الإيجابي بين سكان الإقليم.
نعم.
وهذا سيشجع البناء ويزيد الإعمار ويقوي المنطقة ويجعلها تزدهر وتستقر أكثر، ما يعود بالنفع والقوة والمنعة على البلد كله.
نعم.
أبناء المحافظة، أبناء الإقليم، محافظات المنتظمة في إقليم، سيعتمدون على أنفسهم ويكون هناك حالة تنافس إيجابية بين أبناء المحافظة.
أي الإقليم أكثر ازدهارا وتنمية وصناعة؟ نعم.
كذلك في المكسب 17 تؤمن اللامركزية السياسية أي الفيدرالية زيادة مشاركة سكان المناطق والأقاليم في وضع السياسات واتخاذ القرارات. نحن سنشارك مشاركة فعالة في وضع السياسات واتخاذ القرارات، إذ تؤسس اللامركزية نظاما أساسيا يسهم في تعزيز دور الإدارات الفرعية للمناطق صعودا من الأصغر إلى الأعلى، ومن ثم زيادة إلمام الناس في مناطقهم في أمور السياسة والإدارة والسلطة ورسم استراتيجيات وإتاحة الفرصة لهم للإطلاع وإبداء الرأي والمشاركة في الأنظمة الخاصة. لا مركزية إذن والفيدرالية تخلق ثقة في النفس لدى سكان المناطق والأقاليم، وتضعهم أمام المسؤولية تجاه إقليمهم وتجاه محافظاتهم.
فالنفع والضرر واقع عليهم هم.
نعم.
لا لغيرهم.
نعم. هم سيكونون أمام المسؤولية.
يديرون شؤون أنفسهم.
يديرون شؤونهم. هذا أفضل من التسيب الحاصل الآن. لأن ضايع الأمور. من المسؤول؟
في كذا شماعة علقوا عليها إهمالهم.
في المحافظة اللي منتظمة بإقليم أو المحافظات، لا، هناك مسؤولية واضحة. شوف الميزة 18، هذه ميزة مهمة. لا مركزية السياسية تؤدي إلى الوصول لحسن الأداء الإداري. طبعا هي الإدارة جزء من لا مركزية السياسية. سيكون مديرو الإقليم وحاكمو الإقليم في حالة أفضل من حيث إدارة شؤون الإقليم الذي يحكمونه ويديرونه
بالاستقلالية
ويرفعونه ويرفعون من شأنه، وذلك لأسباب عديدة لواحدة منها اللي تفضلت بذكرها. هناك عدة أسباب. أولا، حاجات المحافظة أو الإقليم سيتم تحديدها بدقة، المشاكل والاحتياجات سيتم تحديدها بدقة. ليش؟ لأنه اللي يحكم المنطقة ابن المنطقة نفسها، فأبناء المنطقة هم أعرف بالمنطقة من ناس يأتونهم من محافظات بعيدة أو مناطق بعيدة. هؤلاء يملكون معلومات دقيقة عن احتياجات ومصالح محافظاتهم ومناطقهم وإقليمهم. هذه نقطة مهمة جدا. النقطة الأخرى في موضوع الوصول لحسن الأداء وسرعة النهوض وجودة النهوض بالإقليم، أعضاء مجلس الإقليم هؤلاء أكيد لديهم ولاء خاص وإخلاص لإقليمهم. هذا بالفطرة، كل إنسان له ولاء لمنطقته وإقليمه. لما تربط بين هذا الولاء والإخلاص وبين موضوع أن المجالس المنتخبة في هذا الإقليم سيكون كل عضو فيها أمام مسؤولية شخصية، ذلك أن الشخص حينما يعني الشخص اللي يتولى أمر الإقليم أو المحافظة ليتولى أمرها، هذا راح يكون مباشرة أمام المسؤولية وسيكون عنده خوف من الفشل. لماذا؟ لأنه معروف، معروف لأن فشله سيكون علنيا أمام أبناء محافظته. فمن ناحية بالفطرة هو عنده إخلاص وحب لمنطقته، يحب الإنسان أن ينهض منطقته، مو مثل ما تجيبه من الرمادي تحطه بالعمارة أو تجيبه من الناصرية تحطه بالموصل. ربما هو أبو الناصرية حاقد على أبو الموصل، هو يريد يخرب، فكيف إذا دينه يأمره بتخريب الموصل؟ الشيعي دينه يأمره. يعني أنا مرة وذكرتها سابقا، سألت قائم مقام قضاء معين عن أمور معينة ودا أتكلم وياه، هذا قبل الاحتلال، قال يا أخي إيش أعمل إذا كان الكادر الإداري عندي يتقرب إلى الله بتخريب القضاء؟ هذا قبل الاحتلال. قال يا أخي الكادر الإداري اللي عندي ثبت لدي أنهم يتقربون إلى الله بتخريب القضاء.
دين إزاء أهل السنة،
هذا اهتدى لها عن طريق التجربة، احنا نهتدي لها من زمان لأنه دينهم يأمرهم بالتخريب. طيب هذا المخرب يعني بحجة والله هذا وطن واحد ومن هذه المبادئ البالية أجيبه يخرب بمنطقتي؟ ليش ما ابن المحافظة هو نفسه هو الذي يدير المحافظة؟ فأولا هو عنده حب لمنطقته، اثنين هو يخشى من الفشل ويكون فشله علنيا ومفضوحا أمام الناس، عند ذلك سيبذل كل ما يستطيع في سبيل النهوض بمحافظته وإقليمه ومنطقته. السبب الرابع لحسن الأداء والوصول لحسن الأداء الإداري والنهوض بالإقليم، السبب الرابع هو سرعة تنفيذ المشاريع. يعني الآن أي قضية تريد تسويها ما تقدر أنت، يعني المحافظ شوف أنه قبل أيام شفت على اليوتيوب مظاهرة في الفلوجة يستغيثون بالمالك يقولوا له أريدك تطلع المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، ضحكت يعني قلت يعني هو كالمستجير من الرمضاء بالناري، ليش هو يعني هو المالكي تستغيثون به يغير المحافظ ويغير رئيس مجلس المحافظة؟ يعني الأمر بالمقلوب، هو المحافظ ورئيس مجلس المحافظة المالكي منطيه صلاحية حتى يقدر ينفذ لكم ما تريدون
مثلا؟
الجمهور ما يدري بهاي الأمور، الجمهور يريد خدمات، يريد استجابة، هو ما يدري أن هذا المحافظ، أنا مو أعتذر للمحافظ، المحافظ يتحمل مسؤولية ولكن جزء من المسؤولية هو ما يتحملها، يتحملها الجهل اللي يعيش به الناس،
وإلا ما كانش يقابل هذا المنصب،
الوضع السياسي اللي موجود.
طالما دكتور ما عندوش صلاحيات ما قبلش المنصب،
بس الناس ما تفهم هذا الأمر. على كلنا أخي ما تقبل منصبك وغيرك يجي المنصب وما راح تحل المشكلة. يعني هي القضية لو كانت أنا أترك المنصب، تركك المنصب يصلح الحال ممكن، لكن تركك المنصب ما يصلح الحال، يجي غيرك، شنو الفائدة؟ ما سوينا شيء.
المشكلة ليست تغيير أشخاص، إنما المشكلة تغيير سياسات،
تغيير منهج، تغيير منهج ووضع سياسي. فالمحافظ أو رئيس مجلس المحافظة أو أي مسؤول في حالة الفيدرالية ستكون له صلاحيات للتنفيذ المطلب والمشروع مباشرة دون الحاجة للرجوع إلى المركز وكتابنا وكتابكم والبيروقراطية الفاسدة ثم المتقصدة، هم بالمركز يتقصدون إيذائنا وتأخير تنفيذ مشاريعنا حقيقة. يعني هذه والأمور محتقنة بين مجالس المحافظات وبين المركز، محتقنة ومشاكل، لأنه يعني مثل ما الآن أنا هذا الشاي أريد أشربه وأنت تمنعني. بالبداية أقول هذا يمكن يمزح، لكن لا، كل ما أريد أشرب الماء أنت تمنعني، أكيد راح تصير مشكلة بيني وبينك. يعني القضية متقصدة واضحة، القصد واضح. فالمحافظات المنتظمة بإقليم ستتطور بسرعة، لماذا؟ لأن الإنجاز سيكون سريعا، تنفيذ المشاريع يكون سريعا، ما راح يستغرق الذهاب إلى المركز شهرين وثلاثة وأربعة وستة شهر وبالنهاية لا استجابة. يعني أنت شوف الاستهزاء، إذا حصة محافظة الأنبار 5 مليارات و500 مليون، الموازنة السنوية يعطونهم 100 مليون، شوف اللعب والاستهزاء، يعني أنت لا شيء، يعني أنت لا شيء يعتبرونك. فسرعة الأداء هذه عامل من العوامل المهمة في تطوير محافظاتنا والإقليم أو المحافظات المنتظمة في إقليم. الآن نحن نعاني من مشكلة احتقان المشاريع وعدم تنفيذها، لا توجد خدمات، المركز يتقصد. يعني ليش أكو مطارات في الشمال وفي الجنوب وإحنا ما عندنا مطار بالرمادي؟ ليش؟ ليش ردفتهم؟ بالموصل أكو مطار عسكري يمكن وقفوه قبل فترة.
نعم.
ماكو مطار، مطارات اللي موجودة في النجف مثلا ولا موجودة في أربيل، ليش يعني الناس ما تسأل نفسها
مثلا
ليش يعني؟
والمطار مرفق
حي الآن، مطار الحبانية عندنا نريد نطوره ونسوي مطار مدني، ما نقدر يعني المركز ما يرضى. هذه وأمثالها من المشاريع اللي تحتاجها المحافظة أو الإقليم، كلها ستنفذ من المحافظة نفسها دون الحاجة للجوء إلى موافقة المركز.
وأمر آخر دكتور، وهو أن لن يكون هناك يعني غليان وفوران داخلي ضد الذين يحكمون ويسوسون الناس، لأن هو هيبقى عنده صلاحيات يعني مالية وعنده صلاحيات سياسية مطلع عليها الناس من خلال المجالس الشعبية المحلية، من خلال الانتخابات البرلمانية، فبالتالي في شفافية. فأنا ما عنديش فلوس يعني، لما يجي يطلبوني مثلا برصف في مكان أو تطوير مكان، هم هيبقوا عارفين والله أنا عندي 100 مليون، ال100 مليون هوجهها لكذا، هتحصل كذا. فدي هتؤدي كمان إلى استقرار، بعيدا حتى لو لم ينفذ يعني طلبات الناس ورغباتهم، سيكون هناك استقرار، لأن الناس أصلا في شفافية من المسؤول للناس، عارفين إيه دخل الإقليم وإيه احتياجاته، ويعني المسألة ماشية يعني ليس هناك مركزية تعمي عليهم أو تجذب عليهم أو غير ذلك. فاصل ونعود اللقاء أرشاد الكرام، ونكمل مزايا انتظام المحافظات السنية في إقليم. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأجددها باسمكم جميعا لضيفي وضيفكم الكريم الدكتور طه حامد الدليمي، المشرف العام على موقع القادسية على الإنترنت، ولا زال التصويت قائما على هذا الموقع للفيدرالية، نعم لا لست معها ولا ضدها. نجدد لك التحية دكتور.
أهلا وسهلا.
أهلا بك. نكمل ما كنا قد أوردناه في القسم الأول من الحلقة.
بقي لنا الميزة 19 والميزة 20.
نعم.
الميزة 19 احنا قلناها سابقا يعني اثناء عموم الكلام، المحافظات السنية الاربع الانبار صلاح الدين نينوى ديالى، حينما تنتظم في اقليم سيظهر السنة العرب كاكبر قوة في العراق، سيبزغ عهد جديد لم يكن من قبل، بدل ان يكون السنة هم القوة الأصغر والمكون الأضعف والمكون المعرض للابتلاع، سيبزغ فجر جديد يكون فيه المكون السني العربي هو أقوى المكونات في العراق، وبذلك يكون حل لمشاكل السنة والأقليات السنة السنية في المحافظات الأخرى. وهذه ميزة لا شك من أعظم الميزات، ومكسب من أعظم المكاسب.
نعم.
الميزة 20 والمكاسب والميزات يعني ممكن أن تضاف وأن تكثر. العراق هو البوابة الشرقية للأمة العربية، كان العراق حارس لهذه البوابة أمام المشروع الإيراني الخطير، والمشروع الإيراني الخطير لم يتفرعن ولم تمتد أذرعه الأخطبوطية إلى المنطقة إلا بعد أن كسرت هذه البوابة بالاحتلال. هذه البوابة الآن لا حارس لها، وإيران تصول وتجول تعتدي وتحتل في العراق مناطق وتحتل حقول النفط، والحكومة ساكتة، وهناك تواطؤ حتى مع الأمريكان، بحيث أن الإيرانيين حينما احتلوا حقل الفكة رئيس أركان الجيش الأمريكي قال لا علم لدينا بذلك، يعني لما سئل قال والله ما عندي معلومات. شلون رئيس أركان الجيش الأمريكي ما عنده معلومات إيران دخلت الفكة ولا ما دخلت
مثلا؟
يعني هذا غير معقول بالمرة،
أكيد في اتفاق بينهم يعني،
غير معقول البتة. وإيران اليوم تقطع الأنهر اللي تصب يعني روافد الأنهار العراقية، وتضع بدل ذلك مياه الفاسدة، مياه البزل الإيرانية، والمياه الملوثة باليورانيوم وغير اليورانيوم والمياه المالحة تصب الآن في أرض العراق وما حد يقول لها ليش. البوابة
صار في إيران يأتي عندنا.
نعم.
لا حول.
إحنا صايرين سبتتنج لإيران. سبتتنج إحنا عندنا بالعراقي خزان مع المياه الثقيلة يعني مياه الفضلات. لما كسرت البوابة الشرقية وجاء الحكم الطائفي الشيعي الآن على رأس السلطة في العراق حولوا العراق إلى سبتتنج لإيران. وإيران اليوم تضرب في الشمال تقصف وتطارد إخواننا الأكراد. وطبعا أنا أعجب يعني الجيش الكردي وينه يعني ليش هذا السكوت ليش هذا السكوت والحكومة المركزية ساكتة. لا يمكن أن يعود العراق كما كان حارسا للبوابة الشرقية والوضع كما هو عليه الآن لا سيما إذا ازداد سوءا وزاد ضعف أهل السنة. لا يمكن أن يعود العراق حارس البوابة الشرقية ما لم يعد السنة العرب إلى سابق قوتهم وعزهم ومجدهم. العراق لا يمكن أن يعود إلى سابق عزه ما لم يحكمه السنة العرب ومن حكم السنة العرب حكم العراق. هذه معادلة سياسية. من حكم السنة العرب حكم العراق. ولذلك على قادة أهل السنة في العراق أن يركزوا أولا على مناطقهم يقوونها ويحكمونها ثم بعد ذلك ينطلقون إلى امتلاك زمام العراق. يعني أنت لا يمكن أن تفكر في توحيد الأمة العربية مثلا وبلدك ضعيف قبل أن توحد بلدك وتقويه. ما ممكن
ليكون يدي ضاربة لكل مؤمن.
أنت في مصر تريد توحد الأمة ومصر ضعيفة كيف يمكن؟ هذا سيتحول الهدف إلى حلم ويتحول الهدف إلى مجرد شعار لأن الهدف من دون خطة هو شعار لا قيمة له
من دون أساس ومركزية.
كل هدف من دون خطة هو شعار لا قيمة له. العراق إذا يريد واحد الأمة لازم هو يتقوى أولا. طيب العراق الآن تقوى فيه الشيعة وتقوى فيه الأكراد وهذه حالته. ليش؟ لأن السنة ضعفة. فإذا أريد أن قوي العراق ويرجع مرة أخرى حارس للأمة ويسعى في توحيد الأمة لابد أن ننطلق من تقوية أهل السنة في العراق. وهذا لا يمكن أخي الفاضل والكلام موجه للجمهور جمهور المشاهدين. هذا لا يمكن. لا يمكن أن نقوي أهل السنة والمركز متسلط علينا في كل لحظة مسلط جواسيسه ومسلط قواته وأذرعه في مناطقنا. لابد أن نكف هذه الأذرع عنا. لابد أن نأخذ قسطا من الحرية والاستقلالية بعيدا عن المركز حتى نستطيع أن نقوي أنفسنا. شلون نستطيع أن نقوي أنفسنا والمركز الشيعي الطائفي اللي يريد يشتثني مسيطر عليه طول حل هذا. أنا سؤالي وجهه إلى كل المشاهدين والعقلاء. العراق لن يقوى إلا بتقوية السنة العرب. لن يعود حارسا للأمة إلا بتقوية السنة العرب. كيف نقوي السنة العرب إذا كان المالكي وكل من يسيطر على المركز هو يتقصد وهو مسيطر على المنطقة السنية يجهد كل المشاريع الإصلاحية ومشاريع التنمية والتطوير والتقوية
يقوم بتصفية كل ما هو لصالح هذه التقوية.
نعم.
شباب يعني جامعات تغيير مناهج كل شيء.
أي مشروع لتقوية المنطقة السنية ما دام المركز مسيطر لن يكون.
طيب دكتور بقى.
لذلك لابد أن نقوي أهل السنة. تقوية أهل السنة تحتاج إلى حرية واستقلالية عن المركز. نقوى أنفسنا وبعد ذلك نرجع إلى سابق عهدنا.
مشاهدي الكرام مما ذكر الدكتور طه يعني ذكر يعني تنظير جميل وهو الزمن ليس في صالحنا ضاربا هذا المثل. قال يوم صدر قرار التقسيم رفض العرب القرار والاعتراف بكيان إسرائيل. كان القرار يقضي ببقاء القدس وأكثر من نصف فلسطين بيد العرب. بعد 60 عاما من القتل والتهجير الفلسطيني والاستيطان اليهودي، أصبح الفلسطينيون اليوم يتمنون العودة إلى حدود 67 ويفاوضون على 20% من أصل فلسطين، ويحلمون بذلك ولكن بلا جدوى. كان الحماس سيد الموقف واندفعوا في خوض حرب مطلوبة ومحسومة سلفا لغير صالحهم، ولو قبلوا بالتقسيم لا كوضع نهائي بل على قاعدة خذ وطالب وكمرحلة للانتقال تدريجيا من الضعف إلى القوة لكان خيرا لهم وأحكم. نفصل دكتور هذا الكلام.
نحن الآن السنة الآن سائرين على نهج على طريق الفلسطينيين. فلسطينيين اليوم يتمنون أن يعودوا إلى حدود 67. بينما هم في سنة 48 أعطوهم القدس وأكثر من نصف فلسطين. اليوم يتمنون 20% من فلسطين وما يحصلونها. وكان الأولى والأحكم بعيدا عن لغة الحماس الفارغة والعنتريات التي لا ليس وراءها من شيء، أن يأخذوا ويطالبوا ويحرجوا إسرائيل وغير إسرائيل. خلص احنا مستجيبين للقرارات، خذ وطالب، خذ وطالب. ليش انت الآن تقول انا اعقد سلام مع إسرائيل بس يرجعوني للحدود 67؟ عقد سلام هذا كل الفلسطيني الآن يقولون. نحن اليوم في العراق كأهل سنة سائرون على
نفس النهج،
نفس على النهج نفسه وفي الطريق نفسه. الآن احنا الحماسيات هذه تارسة عقلنا وتارسة روسنا، والعراق الواحد وكأن الفدرالية تقسيم، ولنفرض الفدرالية تقسيم. انت ايش راح تستفيد من العراق الواحد اذا انت اشتثوك؟ انت مشتث سياسيا ومشتث جغرافيا ومشتث دينيا. انت انت تنتظر الزمن حتى يتم عليك الاشتثاث. هي هذا الموجود، احنا في طريقنا
تنتظر حتفك،
ننتظر ان ننتهي الى لا شيء، وبعد ذلك نقبل الايدي. بلكي تكون لنا شوية فدرالية، شوية نتحرر، معودين الأمم المتحدة يا أمريكا يا إسرائيل يا مدري منو يا الشيطان، يمكن يقومون يبوسون الدين حتى الشياطين، أو خلاص يطلعون من العراق ويتوزعون بالبلدان. هذا ترى المصير اللي ينتظر الآخرين والباقين اللي يظلون جوا، يظلون تحت العصا والبسطال، تحت العصا والبسطال الشيعي. الزمن ليس في صالحنا. أنا أضرب لك مثال، والسنة اليوم ينتقلون من ضعف إلى ضعف، كيف أن الزمن ليس في صالحنا؟ شوف الشيعة اليوم يعملون بذكاء. هناك أقليات شيعية في مناطقنا، وهناك أقليات سنية في مناطق الشيعة. السنة اليوم ليس عندهم من مشروع لحماية الأقليات السنية في المناطق الشيعية. الشيعة يعملون ليل نهار من أجل مستقبل الأقليات الشيعية في المناطق السنية. الآن مثلا تل عفر اللي موجودة في شمال العراق في الموصل، مرتبطة إداريا بالمالكي، وفيها جيش مرتبط بالمالكي، ويخططون لأن يحولوها إلى محافظة مستقلة عن الموصل، مع أن تل عفر نسبة الشيعة فيها ما يصلون إلى 35%. طبعا هو يسويها محافظة شيعية، وبعدين 65-60% من السنة بعدين يذوبون. ما الذي عند الحالمين والترضويين والجهميين الجدد من حل أمام هذه الكارثة والمصيبة؟ تشعدهم الحكومة المركزية الآن تخطط لتحويل سامراء إلى محافظة شيعية
على شل مهدي،
يضمون بلد والدجيل وطوز خرماتو والكاظمية وبعض المناطق، وسونا محافظة، يقول لك هذه محافظة شيعية. وما بقي يعني هو يحوطون المنطقة صارت محافظة. السنة بهاي المحافظة راح يخضعون للشيعة خضوعا مباشرا، فلينهزم ينهزم ولينذبح ينذبح
واللي يمشي
يعتقل يعتقل،
واحسن تمشي.
احنا قلنا اللي ينهزم ينهزم، والباقين منهم ناس تريد تعيش، لو يحكم من يحكم
ما عندوش بديل،
ولا تجدن هم احرص الناس على حياة، بعض الناس يريد بس يعيش. والباقيه اللي ظلوا ذليلين ويعني عايشين في مسكنه، وهذا المستقبل اللي موجود. واللي منصبين نفسهم ما عندهم حل لهذا الأمر. الشيعة يخططون. طيب أنا الآن لو نفذت مشروع الفيدرالية، أنا قلت مشروع الفيدرالية يحمي الأقليات السنية في المناطق الشيعية، قلت لأن الإقليم السني سيكون أقوى قوة ضاربة في العراق. اثنين أخي الفاضل، لما تكون عندي أقليات شيعية في مناطقي، أي ضيم يقع على الأقليات السنية في المناطق الشيعية أنا أوقع مقابله على الشيعة الموجودة في مناطقي، موجودين في مناطقي، أنا أساومهم على الشيعة الموجودين عندي. تحترم أقليتي عندك أحترم أقليتك عندي، ما تحترم أنا هم ما أحترم، جزاء وفاقة. تشوف شلون؟
نعم.
هذا الأمر، هذا التوازن يسمونه توازن الرعب، قانون معروف يعني، قانون اجتماعي سياسي أو عسكري يسمونه توازن الرعب، قانون توازن الرعب. عندنا أقليات عندكم وعندكم أقليات عندنا، تحترمون أقلياتنا نحترم أقلياتكم، ما تحترمون أقلياتنا والله ما نحترم أقلياتكم، لأن احنا دمنا مو أرخص ولا كرامتنا أقل. هذا ايش راح يسوي؟ راح يرفع الحيف عن كل الأقليات. يعني هاي مثل ما أنت عندك سلاح وأنا عندي سلاح، أنا هذا سلاح ربما لن أستعمله، بس ما دام هذا السلاح عندي
حماية
أنت ما تضربني
بالضبط،
لكن إذا السلاح هذا ذبيته أنا رميته أنت ممكن تقتلني. أنا لما أقول هذا الكلام هو قد لا يقع حيف على الشيء اللي موجود عندنا، أنا أساوم به فقط حتى أرفع الحيف وين؟
عن السني،
عن السني اللي موجود هناك. الشيعة عندهم مشروع الآن لحذف الشيعة والأقليات الشيعية في المناطق السنية، حذفهم من المناطق السنية عن طريق تكوين محافظات بينية. ده يشتغلون بمشروعهم ولا ما يشتغلون؟
يبقى الفدرة ليه شغال عندهم هي؟
ها؟ ده يخططون، يعني يقولك ممكن بعد سنتين ثلاثة أربعة صير فدرالية، خلي نسرع ونخطط حتى نخنق السنة لهناك. أنا أخاطب اللي عارضون الفدرالية أقولهم بعد سنتين ثلاثة أربعة لما نتحصلون على فدرالية الضعيف مثل ما الفلسطينيين الآن يدورون دولة للسبعة وستين وما يحصلونها،
ده دارين وراء الأمم المتحدة والعالم عشان يعترف بوجود دولة جنب إسرائيل، ما حدش راضي يعترف،
ما يعترف طبعا لأنه ما عندهم قوة. إسرائيل أخي ما قعدوا ويا الفلسطينيين إلا بعد ما أوصلوهم إلى حالة مزرية من الضعف والمنطقة كلها صارت ضعيفة،
وحماس والجهاد والمقاومة الفلسطينية ما بين الأسد وإيران والاثنين بيهدوهم على إسرائيل.
لا.
يعني إيران وسوريا يهدون هذه المقاومة على إسرائيل.
الضعيف راح ينتهي إحدى نهايتين، كل ضعيف إما ينعزل أو يصير عميل، واحدة من اثنين، الضعيف لو عميل لو معزول. حماس ليش صارت عميل لإيران؟ ليش الجهاد ليش صار عميل لإيران؟ آخرون حتى من الفصائل الفلسطينية صاروا عملاء لإيران. شو الفرق العميل لإيران ولا العميل للشيطان ولا العميل الأمريكا ولا
إسرائيل؟
شو الفرق؟ ماكو أي فرق، بالعكس
إيران إسرائيل وإسرائيل إيران،
العميل الإيراني أشهر من العميل الأمريكي، لأن العميل الإيراني إيران ما يقبل إلا يشتث دينك ويشتثك كلك وحولك إلى قبلة موقوتة ضد أمتك. الأمريكان لا، يدورون مصالح دورون والعميل الأمريكي مكشوف، لكن العميل الإيراني لا يتستر بالدين. فالضعفاء أخي إما ينتهون إلى لا شيء وإما ينتهون عملاء، وكلتا النهايتين شر. فدرالية إذن يجب أن نسرع فيها.
دكتور يعني مشاهدي الكرام، أخيرا قال الدكتور طه كلما تأخرنا زادت خسائرنا وصعب تعويضها في المستقبل، السنة اليوم يتحولون من ضعف إلى ضعف وهو ما يخطط لهم حتى إذا ما مرت الدورة الاعتيادية على الجمهور وانتبه إلى مأزقه الذي دفعته إليه وشجعته عليه القيادات أو تلك القيادات التي لا تملك له سوى الحماس الفارغ من المضمون الواثق والهتاف المتخلف عن الزمان والمكان، وصار يعض أصابع الندم على ما فاته، ثم أخذ يطالب بالفدرالية يكون الزمن قد فاته كثيرا. فالفدرالية التي يمكن أن يحصل عليها حين ذاك هي فدرالية الضعيف، الفدرالية التي صمموها ويريدونها لنا مسبقا. فاصل ويعود الدكتور التعليق على هذا الكلام الذي سطره بيده. مشاهدة الكرام سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، تحية للمرة الثالثة لحضراتكم، وأيضا أجدد هذه التحية لضيفكم الكريم الدكتور طه حامد الدليمي المشرف العام على موقع القادسية على الإنترنت. نجدد لك
تحية. حياك الله يا أخي.
حياكم. مشاهدة الكرام، كان الدكتور قارن بين فلسطين وما حدث بها وبين ما يحدث لأهل السنة في العراق اليوم، ونتجاوز عن هذه النقطة تفصيلا، لكن دكتور طه كان دائما ما يسأل ما هو الحل لأصحاب يعني المشروع الوطني أو الذين يحلمون بوحدة العراق، ويعني أنه أرض واحدة وتكوين واحد وشعب واحد وكل هذا الكلام. الحل يا دكتور يعني أنهم يصدرون فتاوى يعني ضد من يقترب من الحلول الحقيقية الواقعية التي تمس مصالح الناس وحياتهم وتمس دينهم ويعني العراق كوحدة واحدة فعلا. تفضل.
والله أنا أقول هذه القضية خليها مستورة، لأنه إحنا إلى الآن نتكلم في موضوع سياسي أو نتناول الموضوع من جانبه السياسي، ولحد اللحظة لم نلمس الجانب الديني بعمق ونتوغل فيه. لو أخذنا الموضوع من ناحيته الدينية تبقى فضيحة. وأقول لك شيء، وأقول للجمهور المشاهد شيئا مهما. العلة في التخلف السياسي، تخلف النظرة السياسية، هي نفسها العلة التي تؤدي بها هؤلاء اللي عندهم عناوين دينية تؤدي بهم إلى تخلف في الفتوى، فيجمعون بين شرين، التخلف السياسي والتخلف الديني، فلا للأعداء كسروا ولا للدين نصروا. العلة واحدة، ما هي هذه العلة؟ أن هؤلاء لا يدخلون عنصرا مهما من عناصر الرؤية السياسية أو الفتوى الدينية. هذا العنصر المهم هو الواقع. هم لا ينظرون إلى الواقع، وإن نظروا إليه لا يدخلونه في المعادلة. هذا هو السبب الذي يؤدي بهم إلى أن يتخلفوا سياسيا ويجازفوا دينيا بفتاوى وأحكام لا مصداق لها على الواقع. فمنهم من يعني يقيس الأمر على الخلافة الإسلامية، يقول يصير يعني العراق هذا كان جزء من دولة الخلافة، يصير نجزئ دولة الخلافة وناخذ العراق بعيد عن دولة الخلافة، والعراق كان في زمن عمر كذا وكذا وكان دولة خراجية ومن هالسوالف هذه، وكأنهم يتكلمون من بطن كوكب المريخ،
بياخذوا الحاضر يرجعوا للماضي.
طيب يا دولة خلافة يا أرض خراجية، بابا العراق الآن بيد المالكي، دولة المالكي، انتوا شلون تقيسون دولة المالكي على دولة الخلافة؟ يعني المالكي الآن يمثل خليفة المسلمين؟ هاي إذا كانت الفيدرالية تقسيما، الفيدرالية حل وسط، أنا أريد أخلص من هؤلاء الأشرار حتى ما يتحكمون بيه. ولكن لو افترضنا أن الفيدرالية تقسيم، أنت شلون تقيس هذه على هذه؟ القياس مع الفارق هذا علة فاضحة في الفتوى. يعني يا أخي، ما هو حتى في زمن خيرة القرون، في زمن الخلافة الإسلامية، يعني أخذ الدولة العباسية، الدولة العباسية في عامة يعني عهودها كان هناك انفصالات عنها تجزأت. أول انفصال حصل في الدولة العباسية هو انفصال إدريس ابن عبد الله بن الحسن المثنى، انفصل، هرب إلى المغرب العربي وأقام دولة هناك، دولة الأدارسة، وإلى اليوم موجودة في المغرب. طيب هذا انفصل عن خلافة إسلامية لا أحد يستطيع أن يشكك فيها، خلافة إسلامية هذه ودولة إسلامية، على أساس ينفصل ويكون دولة هناك؟ إذا كان هذا مرتد أو يستحق التعزير، خلاص افتونا فتوى به، افتونا فتوى. وعبد الرحمن الداخل هرب من المشرق وذهب إلى المغرب وحافظ على دولة الأندلس منعزلة عن الدولة العباسية. لما هي في زمن الدولة الخلافة هناك انفصالات، ولا أحد من العلماء أفتى بكفر أو ارتداد أو أن ذلك يستحق التعزير أو القتل أو غير ذلك. فكيف ونحن في بلد يحكمه الشيعة ويتصرفون في شؤونه، والحاكم هو المالكي الشيعي الطائفي العميل لشتى الجهات وعلى رأسها إيران، كيف هذا وهو يحكمني تشبه الخروج عليه أو حماية أهل السنة حماية داخل البلد من هذا الظلم وهذا الفساد الديني والأخلاقي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي؟
طيب
يعني شون يعني بسر دفهم كيف يكون القياس؟
طيب بعد ذلك دكتور عندي تليفون، لكن سؤالي قبل تليفون لأصحاب الفتاوى هذه، دين العراق أم وحدة العراق؟ إن العراق الآن مستهدف مشاهدة الكرام في دينه، يريد أن يغير دينه من الدين الإسلامي إلى دين ليس له أصل في الإسلام ولا سند لا في كتاب الله ولا في صحيح سنة النبي. معنا عمر الدليم من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
ناسف لي طال عليك يا اخي، تفضل.
لا بسيطة. تحياتي لك استاذ محمد والدكتور طه والاستاذ اسامه،
حياك الله
وشكرا جزيلا على هذا البرنامج. دكتور طه، انا من الناس اللي دخلت على موقع القادسية وصوتت على بلا، بعدين سمعت البرنامج اللي يعني تقريبا كل الحلقات، وأقدر يعني أقول عن نفسي أنه متابع لا بأس به جيد. فحقيقة أنا من الناس اللي بدلت رأيها. بس أنا ما بدلت رأيي يعني بس يعني لطروحات البرنامج.
تفضل.
بس لأنه هناك على بعض المواقع ومن ضمنها موقع تابع لمحمد الموسوي، محمد حسن الموسوي المستشار لأحمد الشلبي، الكلام اللي حضرتك قلته عن الخريطة، خريطة سامراء، طوس خورماتو، تازا خورماتو، هذه المناطق كلها واضحة بمحافظة وحدة، وهم يسعون إلى فدرالية جنوب كامل. ولهذا هناك غضب الآن على البصرة لأن أرادت أن تشكل فدرالية بنفسها وتنشق عن فدرالية الجنوب اللي ضم 9 محافظات أو 8. اللي أتمنى من حضرتك أنه يعني تعلق على الموضوع، لأنه اليوم أنا سمعت أنه هناك إجراءات سياسية وإدارية من قبل المالكي اتخذت على موضوع الكلام اللي حضرتك قلته اللي هو البيان رقم 1 والخشية من أنه ممكن أي شيء يصير فيه. يعني الله أعلم، ما أعرف يعني شو الإجراءات اللي اتخذها، لكن أنا بمتابعة على الإنترنت سمعت أنه ممكن إجراءات إقصاء بعض الضباط، نقل بعض الضباط، تغيير بعض الوحدات.
شكرا عمر، شكرا شكرا لك عمر دليم العراق. دكتور يعني واضح أن ما طرحناه في الحلقات يعني الحكومة العراقية بدأت تعجل بفيدرالية شيعية، ولا زال يعني أهل السنة وهيئة علماء المسلمين والدكتور الضالي وغيره من الذين يفتون وهم علماء أجلاء نجلهم يعني لا نتحدث عنهم إلا بكل خير، لا زالوا يطالبون بوحدة العراق. يعني أصبح الآن التسريع في الجانب الشيعي والسنة يقولون بالوحدة رغم أنهم كادوا أن يذوبوا. تفضل.
يا أخي هؤلاء مثلهم يعني كمثل رجل عنده مجموعة من الخيول فسرقها منه السراق ثم وضعوها في ساحة السباق وصارت تتسابق هذه الخيول، فهو حضر ساحة السباق ويصفق ويصرخ ويشجع الخيول وصار يشوش على هؤلاء. طيب الخيول هي اللي يعني فازت بالسباق ولا ما فازت بالسباق؟ انت شنو علاقتك بالموضوع؟ انت تهوس على شنو؟ هاي الخيول سرقت منك، انت تسترجعها هاي الخيول اول مره تسترجعها وبعد ذلك دخلها سباق، السباق ليس لك الان. هذا الرجل من كثر ما ظل يهوس لزموه منه ذلك وطلعه برا، قال اطلع برا، انت شنو علاقتك بالموضوع؟ يا اخي هذول مثلهم يهوسون العراق والعراق وثوره العراق، وثوره العراق لك، انت شو عليك بالعراق؟ انت شمالك بالعراق وشنو علاقتك بالموضوع؟ فذولا يعيشون اخي خارج التاريخ وخارج الزمان وخارج الواقع. وكلام الاخ عمر الدليمي جزاه الله خير يؤكد كلامنا، ويدعونا الى الاسراع ايضا، ويؤكد كلامنا في ان الفيدرالية تفيد الشيعة وتفيد السنة. انا افرح خلي يسرعون في الفيدرالية، لانه الفيدرالية تحميهم وتحميني. يعني السنة لابد أن يصلوا إلى حكم العراق عاجلا أم آجلا. أنا أقول لك يعني والزمن بيناتنا، الشيعة يا أخي ما يقدرون يحكمون. العقائد اللي يبنيها الحقد يهدمها الانتقام كما يقول الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله.
رحمه الله. طيب معنا أحمد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
من ساعة الخير.
ساعة الخير. مرحبا.
أرحب بضيفك الكريم. أنا أقول في حديث الشيخ طه عن الشيعة، أنا أذكر لكم دليل من الكتاب ينفي وجود الأمة، وهو قول الله عز وجل سورة البقرة: الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. حث على الرسل والأنبياء، ما حث على أحد من غيرهم. والسلام عليكم.
شكرا.
السلام ورحمة الله.
شكرا أخي أحمد من السعودية. نرجع دكتور للموقع، يعني التصويت الذي تم عليه. تفضل.
نعم، أنا أتمنى أن يطلعون التصويت اللي على الموقع. إحنا عملنا تصويت منذ أشهر.
نعم.
يعني بدينا به من يوم 12.
الموقع أمامنا هون.
فضل. من يوم 12 يوليو أو 12 يونيو حقيقة، يعني الشهر السادس.
نعم.
وكتبت للأخ واتصلت بالأخ مدير الموقع. يعني لو الأخ ينقر على كلمة النتيجة ويطلع لنا النتيجة، يعني هو يعني هذا يعني السبيان مال الفيدرالية، فينقر على كلمة النتيجة راح يطلع السبيان.
يعني خلص تفضل اذكر. لو هو مسطر عندك نثق بك تفضل.
لا لا، مو قضيتي ثقة ولا هاي، حتى يكون الأمر واضح وبين.
كل الناس تدخل الموقع.
أنا باختصار حتى لا أطيل. الذي حصل أنه من البداية كان الذين يوافقون على الفيدرالية يصوتون بنعم أكثر من الذين يعارضون الفيدرالية من البداية، وبنسبة يعني بنسبة يمكن إذا كان اللي يصوتون بلا حوالي 38، كانت نسبة اللي يصوتون بنعم للفيدرالية بحدود 56-57، يعني بهالحدود. ثم زاد الفرق، فكان الذين يصوتون بنعم للفيدرالية أكثر. بعد ذلك بدأ الفرق يقل قليلا، يعني يقل نسبيا. حينما تجاوز 60 بدأ يتراجع شيئا ما. بعد قراءة الناس للمقالات لا زاد الفرق، ولذلك بعض القراء بعثوا لي رسائل يقولون نحن صوتنا بلا ولكن الآن لا، مثل الأخ عمر الآن يقول أنا صوتت بلا ولكن الآن لما سمعت ولما طلعت على مقاصد الشيعة نفسهم وإيش يدبرون لنا تبين لي أن الفيدرالية هي الحل. والحقيقة هذا يؤكد أننا في حاجة إلى التثقيف. لا بد من التثقيف. يعني قبل مدة على قناة البغدادية أحد شيوخ القبائل في الرمادي كان معارض للفيدرالية، فالأخ يعني رئيس مجلس المحافظة جاسم الحلبوسي لما بين له الأمر باللحظة غير رأيه، قال والله أنا ما أدري، أنا ما كنت أصور الفيدرالية إلا تقسيم، لكن الفيدرالية إذا لم تكن تقسيما وإذا كانت الفيدرالية لها هذه الفوائد فأنا مع الفيدرالية، الناس تحتاج ونحن جربنا هذا الأمر. حينما قبل 20 يوم أو أقل تكلمنا عن الفيدرالية في قناة صفا، الفرق بدأ يتسع لصالح مؤيدي الفيدرالية بصورة مذهلة.
طب الحمد لله.
بصورة مذهلة، بحيث كانت النسبة نسبة المصوتين مع الفيدرالية حوالي 60 أو 61 بالمية، والذين ضد الفيدرالية كانوا بحدود 33-34. طبعا هناك قسم حوالي 4-5%
الآن
لا مع ولا ضد. الآن اليوم أنا قبل ما أجي حوالي قبل ساعتين لما فتحت الاستبيان وكان عدد المصوتين أكثر من 2500، وهذه نسبة كبيرة.
نعم.
بالمناسبة التصويت هذا موثوق 100%، لأنه محكوم ومحفوظ بالآي بي، يعني لا يستطيع الشخص أن يرسل من حاسبة أكثر من مرة، لأن الآي بي يحكم. الآي بي يقرأ أنه هذه
تم التصويت قبل،
تم التصويت من قبل.
نعم.
إلا اللهم يروح على غير حاسبة، هي مسألة ثانية. فعندنا أكثر من 2500 صوت أو مشارك. اليوم وصلت النسبة، نسبة المؤيدين للفيدرالية 75%.
تمام.
75%. وتراجعت نسبة الرافضين للفيدرالية إلى يمكن 20 أو 22، ما أذكر يعني يعني بهذا تراجعت إلى 20 أو 21%. والذين يعني لا مع ولا ضد يعني يمكن نسبة 2% تقريبا بهذا الحدود.
معنا مصلح من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أستاذ محمد
صادر. تفضل.
والله أستاذ محمد صادر، أحب أوجه تحياتي للدكتور طه الدليمي، لحنا هنا في السعودية نسميه أسد السنة إن شاء الله. وأقول للدكتور طه اليوم ما شاء الله عليك منور بشماغ الحمراء. بس أستاذ محمد عندي عتب عليك.
تفضل.
اللي هو أمس سائر الدراجي هذا. أمس تطاول الدكتور يعني والله زعلنا زعلنا شديد، وكان بدنا نقطع عليه اتصال لأن الرجل هذا يبحث عن فتنة. المسألة الثانية حدثها أقول للدكتور طه الدليمي، إحنا ودنا مثل ما قال الأخ اللي بلمش، ودنا نستقطع من رواتبنا على أساس قناة القادسية
إن شاء الله،
ودنا في رقم حساب على أساس نتواصل معه
على الموقع. أخي مصلح يعني على الموقع التواصل مع الدكتور، وإن شاء الله يكون التواصل على موقع القادسية على الإنترنت. شكرا لك أخي مصلح. و يعني بالنسبة لمن يعني أراد سب الدكتور، يعني أنا عن نفسي في حياتي لم أرد بوقاحة ولا بقلة أدب على أحد على الإطلاق، لا من الشيعة ولا من السنة، لكن إذا ما تعلق الأمر بي شخصيا، أما إذا تعلق الأمر بالشيخ عدنان، بالدكتور طه الدليمي، بالشيخ خالد الوصابي، بأي من مشايخنا ورموزنا، أنا أرد وبقوة وبأقضاء الألفاظ، لأن هذا حق الدكتور وليس حقي. إنما إذا كان الأمر يتعلق بي شخصيا، أنا راجع حلقاتنا منذ 3 سنوات أو أكثر في صفة، لم نرد أبدا، نبتسم، لا نقول إلا هؤلاء هم تربية حسينات وليسوا تربية آل محمد صلى الله عليه وسلم. فاعذروني إذا كان الرد حاد ويعني يعني غير مهذب بالأمس، لأنه كان يخص الدكتور طه. معنا خالد من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير يا أستاذ محمد والدكتور حامد الدليمي.
أهلا وسهلا.
لو تكرمت يا دكتور حقيقة، طبعا أنا الآن لحظة هذه فتحت على الموقع وفتحت على النتيجة. حقيقة أنا يعني ما صوت لأني يعني ماني طبعا عراقي، ولكن مصداقية لكلام الدكتور، الآن أمامي 1880 صوت يعادون 75.02% مع الفيدرالية، واللي يقولون لا 542 صوت 21.63، اللي يقولون يعني معها ولا لست معها ولست ضدها 84 صوت عبارة عن 3.35%. دكتور طه الدليمي لو تكرمت، اللي أنا حقيقة أبغى أقول الله يعطيك العافية في نقطة مهمة جدا جدا، يعني ممكن تكون الفيدرالية هي الحل الوحيد، أنا برأيي قد تكون الآن. لانه يا دكتور طه يعني انا حقيقه ما ادري ذكرت الشيء هذا او ما ذكرته في 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 في, في الحلقات السابقه، انه لما صار وزير الخارجيه طبعا ولا زال من الاخوان الاكراد، ربنا يعني يهديهم ويرجعهم للحق باذن الله، لانه هم مننا وفينا من اهل السنه والجماعه. طبعا دخلوا مجموعه كبيره جدا في العراق من يعني الاكراد اخواننا في الجبال. اثنين، لما يعني اصبح المجرم الطائفي أبو دريل هذا الحقير، يعني اعذروني الكلمة هذه لكن هو هي الحقيقة، عندما تولى اللي هو صولاغ وزارة الداخلية صار يلعب بالسجلات، وأدخل يقال أدخل ما لا يقل عن 4 مليون صفوي من الإيرانيين المجرمين الصفويين إلى العراق، وهجر مجموعة كبيرة جدا من أهل السنة. إذن الديمغرافية في العراق الآن فيها خلل كبير جدا جدا. هل الحل الوحيد الآن، إذا كان الحل الوحيد الفيدرالية يا دكتور طه، السؤال طيب ما نخشى يا دكتور طه لما يكون شخص مسؤول عن الفيدرالية في المناطق السنية أن يكون لا سمح الله شبيه لسعدون الدليمي يا دكتور؟ إنسان يبيع أهله، يبيع جماعته، يبيع يعني عقيدته للصفويين يا دكتور. يعني هل يوجد أشياء معينة تضمن حق أهل السنة والجماعة إذا أصبحت الفيدرالية كما تذكرها أنت يا دكتور طه الدليمي؟ إذا حتكون مواضيع رائعة جدا جدا، لكن هل يا دكتور طه في أشياء عملية تضمن هذه الأشياء؟ يعطيك العافية، وأنا عندي أفكار كثيرة جدا ولكن هذه عبارة عن سؤال، لأني أعتقد أن البرنامج في نهايته. يعطيك العافية وشكرا لكم جميعا.
شكرا لك أخ خالد، سؤال مهم.
شكرا للأخ خالد وبارك الله فيه على هذا الوعي وهذا الكلام الطيب وهذه الأسئلة الدقيقة. وأنا أقول للأخ خالد وللمشاهدين، هناك نظام وهناك فرد. النظام يهضم الفرد، سواء كان هذا الفرد سيئا أم جيدا. إذا كان النظام سيئا فالفرد الجيد لا يستطيع أن يتجاوز هذا النظام، النظام أقوى من الفرد. وإذا كان النظام جيدا فالفرد السيء في هذا النظام سيهضم داخل النظام. الأمر لا ننظر إليه نظرة جزئية، نقول والله ممكن يأتينا شخص هو إذا طبق هذا النظام أكيد هناك أشخاص سيئون موجودون، لكن أنا أتكلم عن النظام نفسه الذي يحكم الكل. هذا النظام سيهضم السيئين اللي بداخله.
بالضبط.
فنحن لا ننظر القضية نظرة جزئية. ثم نحن ليس عندنا من حل الآن. الآن عندنا حل إسعافي، حل إسعافي بالفيدرالية، والنظام السياسي موجود في السنة وفي شيعة. السنة ذائبون داخل النظام السياسي. أنا شلون أجعل من السنة الذائبين داخل النظام السياسي مؤثرين على الساحة واستعيد بهم عافيتي ونشاطي
وهم يلفظوا هذا الخائن
بهذا النظام، وقوى الضعيف وحتى السيء والخائن سيذوب داخل النظام. فأنا هذا حقيقة جوابي. ثم أن الفيدرالية ليست حلا سحريا، يعني خلاص والله احنا فيدرالية
قابلة للديناميكية
طبعا، لأنه العنصر البشري جزء فعال بالموضوع، لكن هي توفر لنا فرصة عظيمة لأن نحمي بها أنفسنا ولأن نستعيد بها يعني عافيتنا.
دكتور كمثلا امرأة منتقبة مثلا ولها سلوك سيء مثلا، هذا لا يعني أن ألغي النقاب مثلا.
نعم.
فيعني نفس التشابه يعني ليس هناك.
هذا المثال صحيح، ولكن أنا اختصرت لك الجواب.
نعم.
أن النظام يهضم الفرد، والفرد لا يستطيع أن يتجاوز النظام. إذا كان النظام جيدا احنا ما يهمنا بالسيئين، السيئين سيهضمون داخل هذا النظام.
لا يلغي قاعدة تصلح للأمة فساد شخص. طيب نهاية الحلقة، أنا عايز لو عندك تعليق على الفتوى مرة أخرى نكمل إذا كان لديك تعليق أو انتهى الأمر.
لا أنا ما دام دخلنا في الموضوع دعني بخمس دقائق ألخص لك الأمر. أخي الفاضل، إذا دخلنا بالموضوع من الناحية الدينية، أنا أحاول أحيانا أتجنب هذا الموضوع خشية من أن يستعجل المتدينون بأمور. ما ليش أقول لك يعني الأخوة اللي يفتون فتاوي يعني هي غير واقعية ولا منضبطة بالشرع، هؤلاء ما يدرون الدنيا شبيهة، لا يستحضرون نصوص الشرع ولا أدلته، هم مغيبون عن الواقع ومغيبون عن نصوص الشرع. لكن ما دام دخلنا في الموضوع أنا راح أتكلم لك بنصوص شرعية. شوف القرآن يؤيد أن الدين وكرامة الإنسان فوق حقوق الأوطان، حقوق الأديان وحقوق الإنسان فوق حقوق الأوطان، حقوق الأديان وحقوق الإنسان اثنين فوق حقوق الأديان الأوطان، هاي ثلاثة، حقوق الأديان، حقوق الإنسان وحقوق الأوطان. هؤلاء يخلون الوطن فوق كرامة الإنسان وفوق الدين نفسه. طيب أنا إذا ديني يسحق ويبدل، ما راح يسألني احنا ذولا اللي يفتون باسم الدين ويصبغون كلامهم المتخلف سياسيا ودينيا بصبغة دينية؟ انت رب العالمين يوم القيامة يسألك عن العراق الواحد لو يسألك عن الدين الواحد؟
انا الدين الواحد،
هو دين واحد، هو ديننا ودين الشيعة واحد، بربكم اسألكم هذا السؤال. اذا دينكم ودين الشيعة واحد مبروك عليكم انتم والشيعة. اما اذا كان الدين دينين ودين الشيعي الآن يسحق الدين السني في داخل العراق فرب العالمين والله والله ستقفون أمامه موقفا عسيرا يوم القيامة. الدين السني الآن يسحق في العراق. الله تعالى ماذا يقول؟ يقول وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. أقول لها يا قرية شو اسمها مني واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. احنا نريد الآن ولي ونصير يحكمنا يحافظ علينا. هاي القرية الظالم أهلها منه؟ هل تعرف ما هي هذه القرية؟ مكة المكرمة. مكة المكرمة المسلمون يضجون يقولوا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها.
خير بلاد الله إلى رسول الله.
مكة المكرمة التي أشرف البقاع حينما تهان كرامتك والله تصبح مكة مكانا تلجأ إلى الله أن تخرج منه. فكيف ودينك يسحق فيه؟ هذا في سورة النساء. بعد 20 آية شوف ماذا يقول الله تعالى. يقول إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. ذولا شنو ظالم؟ ذولا ظلوا في مكة في السحق الديني وسحق الكرامة. ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟
قالوا كنا مستضعفين.
قالوا كنا مستضعفين في الأرض العراق الواحد وقاعد لي خايب تخدم ذولا الجراثيم وتخدم هؤلاء اللي جونا من شذاذ الآفاق. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال ألم تكن أرض الله واسعة
فتهاجروا
فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ده تلعبون أنتم؟ هذا دين وهذا قرآن. ارجعوا للدين وارجعوا للقرآن. تفتون فتاوى ما قالها لا خطم ولا زمام ولا رجوع للأصول ولا عندكم معرفة بالسياسة. السياسة ما عندكم معرفة بها. الدين ما عندكم معرفة به. ما قيمة الأوطان بعد كرامة الإنسان وبعد حفظ الدين؟ شنو قيمة الوطن؟ شنو قيمة التراب؟ هذا إذا كانت الفيدرالية تقسيم. الله تعالى يقول أرض الله واسعة اطلعوا من هذه القرى الظالمة.
ما كان هاجر محمد.
طيب أنت إذا محافظ على مناطقك أنت بيها ما تطلع. بس شنو هذا؟ خروج من سيطرة الشيعة. خروج من سيطرة الشيعة في مناطقك أنت ما طالع من عندها. هي اشتكرة من عندها. أنت ليش قاعد لي بهاي البلدان؟ يقعدون في بلدان هي فدراليات ويصيحون منك من الخارج. يقعد ببلد فدرالي رايح هارب عليه وقاضي عمره هناك وجوز هذا البلد كافر. فدراليات يعني كافرة في العالم ويلد هناك أبناء وبنين ممكن يصيرون كفار بعد مدة أو فسقة أو فجرة أو رواقيص بالحانات يخلفهم ويظل هناك منك يصيح لا ما أريد الفدرالية تقسم العراق. ما أنت قاعد لي بنص الكفر والفساد والفدراليات. زين ليش ما تقبل على بلدك ترجع به مثل الأوادم وتحفظ دينك وتحفظ أولادك وتحفظ مالك وتحفظ أمنك وترجع والعراق واحد؟ ولما تقوى نفسك إذا تقسم العراق وتقدر ترجع شنو المشكلة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو هاجر من مكة وراح إلى المدينة. ما هو موسى عليه السلام هاجر بقومه وطلع من مصر. ما هو لوط عليه السلام وإبراهيم عليه السلام هاجر من هالمناطق الشيعية. إبراهيم وين كان؟ في أور في الناصرية وتركها إلى 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 الشام وجاء لمصر وراح للحجاز. إيش قيمة الأوطان إذا دينك أنت تضطهد فيه؟ فلما تسلم للأديان الفاسدة والأديان الباطلة تسلم لهم ما تقول شو تقول لربك يوم القيامة؟ شو تقول لربك يوم القيامة إذا أبنائك تشيعوا بعد 5-6 سنين وإذا حفيدتك صارت تشتغل بالمتعة شو تقول لربك؟ هذا الدين الشيعي. الدين الشيعي يقول لك المتعة جائزة.
يجي السيد
وحفيدتك قاموا يشتغلون عليها بالمتعة. قرت عينك وابنك قام يدق ويلطم زناجيل ويصير عميل الإيران. معيب يعني انتوا وين عايشين؟ انتوا وين؟ بأي زاغور بأي غيران انتوا قاعدين تصدرون فتاوى من باطن الأرض من قعر المريخ؟ منين يعني قاعدين؟ العراق الآن جاي يشيع. العراق جاي يشيع ده تقيسوله على الخلافة وعبارك المالكي خليفة المسلمين للسلطان عبد الحميد، والله ما يجوز ويجوز. هذا إذا كانت الفدرالية تقسيما، الفدرالية ما لها علاقة بالتقسيم، الفدرالية تحرينا من التقسيم. هذا القرآن وهذا الدين. شوف خلي يعني أنقل لك بعض التساؤلات أنا وضعت.
أنا خلص.
لا 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 لابد لابد من أن أكمل هذا الموضوع المهم. طيب. ولأن هذا آخر شيء.
دقيقتان دكتور معلش.
دقيقتان خمس دقائق أنا أكمل هذا الموضوع. شوف أنا أسأل. طيب راح أختصر وأسأل سؤال واحد.
تفضل.
سؤال واحد. أنتم يا من تصدرون هذه الفتاوى، ألم بيوجب الله عليكم تطبيق شريعة الإسلام في بلدانكم؟ يعني هل هناك خلاف في هذا في جواب هذا السؤال؟
الحاكمية لله.
طيب أنا أسأل الوطنيين الجدد اللي صايرين لي علمانيين أكثر من العلمانيين وصايرين لي وطنيين أكثر من الوطنيين، أسألهم هل تستطيعون تطبيق الشريعة في بلد مثل العراق فيه شيعة وسنة؟ سؤال.
لا يستطيعون.
اللي يقول منكم أستطيع خلي يقول خلي يقول، أو إحنا التحدي موجود، قلنا اللي عارض إحنا حاضرين نقعد تناظر وياه في أي في أي قناة والناظر أيضا على هذه القضية. تقدرون أنتم الآن في العراق لما حتى لما تمسكون زمام العراق تستطيعون تطبقون شريعة في بلد فيه شيعة وسنة؟ تقدرون؟ حلوا لي هذه المعضلة. شو راح تطبقون شريعة الله؟ والله أنا سألت واحد من هؤلاء وما أريد أذكر اسمه لأن إذا أشر له إشارة وهو من كبارهم، سألته قال إحنا الله ما أمرنا نطبق الشريعة، وهو يترأس هيئة دينية، وهو يترأس هيئة دينية. سألته من 2005 بنهايتها
لا حول ولا قوة إلا بالله،
قال والله الله ما أمرنا نطبق الشريعة. قاعد بيش الله أمرك؟ ليش تفتون هاي الفتاوى وتتكلمون وأنتم تقولون الله ما أمرنا؟ أنا أطالبكم بالجواب عن هذا السؤال، كيف تطبقون شريعة الله في بلد مخلوط شيعة وسنة؟ إذا طبقت الفقه السني اعترض الشيعي، وإذا طبقت الفقه الشيعي اعترض السني. بالنهاية أنتم لاجئين للعلمانية، العلمانية مصيركم أنتم. الفدرالية يا أخواني ترجعكم في مناطقكم السنة، وممكن تطبقون شريعة الله على ناس سنة. ولذلك أخي الكريم محمد الله يحفظك،
حفظك الله،
لابد أن ننبه على مسألة، في مسألة مهمة وربما يعني فاتت كثيرين. أنت تدري لما طعن بعرض عائشة، وطعن بعرض عائشة؟
نعم العام الماضي.
يعني طعن أنا ما كنت أتخيل يعني يكون. تدري هذه الجهات كلها صمتت ما ردت؟ صمتت بما فيهم الهيئة، بما فيهم الحزب الإسلامي،
بما فيهم الإخوان المسلمين،
سكتوا.
ما عدا إخوان المسلمين في الأردن يعني.
يقول لك والله إحنا ما نريد نفرق بين الشيعة والسنة، وما نريد السنة الشيعة يقولون علينا متطرفين. هو إذا طعن، طيب إذا يطعنون بزوجتك أسألك بالله أنت ساكت عن الدفاع عن زوجتك؟
هيعمل فيها سبع رجال.
لو يطعنون بزوجتك على الفضائيات هم تقول ما أريد أفرق بين الشيعة والسنة؟ إخواني اتقوا الله، اتقوا الله، صدروا فتاواكم هذه على ناس ما يدرون وما يفهمون.
لا يصدروها للمقابر.
أنا أقول للشيعة ذهب زمانكم وجاء زماننا، وأقول لهؤلاء إن لم تتغيروا الزمن يفضحكم. إذا أنتم ما تطبقون الشريعة في موضوع خطير ولا يختلف عليه اثنان، سب عائشة ما دافعتوا عن عائشة، ما دافعتوا عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، تدافعون عني هاني؟ شلون تقنعون تدافعون عني وعن مظلمتي؟ أنتوا عرض النبي ما دافعتوا عنه، واتحداكم إذا دافعتوا عنه. أنتوا هاي القضية البسيطة من الشريعة ما تقدر تطبقونها، وهي كلام هوى. ها أنتوا راح تطبقون الشريعة وين عناوينكم الدينية؟ نتحداكم. لقد ذهب زمانكم وجاء زماننا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا دكتور. مشاهدي الكرام انتهت هذه الحلقات من الفدرالية في العراق، ودليل على صحة ما قدمناه طوال الحلقات التسعة الماضية أنه على الحالمين والواهمين وأصحاب المشروع الوطني ومن يسمون أنفسهم علماء ونحسبهم كذلك، لكن يعفون من فتواهم للتثبيت ولتغزيل الناس على أن يعودوا إلى دينهم في العراق، وعلى هؤلاء الذين يعني ينجرفون خلف المشروع الشيعي نقول لهم دليل على صحة ما قدمناه، هذه وجهة نظري، يعني يقوم الآن بمناشدة السنة بالمطالبة بالفدرالية. إن وافق عليها المالكي وحكومتي وإيران يبقى كلامنا كله نرميه في البحر كما يقال في مصر. واعلموا أنهم لن يوافقوا على فيدرالية لأهل السنة، لأنهم يعرفون أن هذا المارد لو طبقت عليه الفيدرالية لأصبح العراق أصلا سنيا وعاد مرة أخرى لحضن أمته وإلى المكون من الأمة العربية والدولة الإسلامية على دين الأمة الصحيحة. هذا تحدي أعلنه في نهاية هذه الحلقات على كل هؤلاء المعترضين على الفيدرالية، قوموا طالبوا بها، إن وافقوا كذبونا وهم لن يوافقوا عليها. أشكر باسمكم مشاهدي الكرام في نهاية هذه الحلقات الدكتور طه حامد الدليمي المشرف العام على موقع القادسية على الإنترنت. شكرا لك دكتور.
الشكر لك، والشكر موصول لقناة صفا وللقائمين على شؤونها، وأنا أبشرهم أنهم سنوا هذه السنة المنسية، سنة الصدع بالدين والصدع بالحق، فأبشروا أنكم على خطى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركة، في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، في هذه الليالي الجميلة العظيمة المباركة، أن يحشرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع كبار أصحابه، لا سيما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وبقية الصحابة على رأسهم الصديق، وأنا أخص سعدا رضي الله عنه لأن سعدا حررنا من الفرس المجوس وأعاد العراق إلى حضن أمته بعد أن ضاع طويلا لمدة 1170 سنة. رضي الله عن سعد ورضي الله عن الصحابة، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله أصحابه وأتباعه أجمعين.
نعم شهداء الكرام، وسعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم، من أخوال النبي، حينما تحدى القوم به قال ارمي سعد هذا خالي فليرني أحدكم خاله، متباهيا بسعد لأنه كان من أمهر رماة الأمة، فرمى سعد ودمر دولة كسرى ودولة الفرس الذين يريدون أن يعيدوها عن طريق يعني إذلال إخواننا العراقيين، وهذا لن يكون. فالعراق عريق دائما، وهي دولة يعني لن تكسر إرادتها، لأن إرادتها هي إرادة الأمة العربية والإسلامية كما قال كيسنجر في مذكرته. انتهت الحلقات، كل عام وأنتم بخير، نتمنى ونحن في العشر الأواخر أن يعتقنا الله من النار وأن نكون من عتقائه، وكل مشاهدين الكرام في العالم الإسلامي، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.